أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قوله: وأما الرجوع إلى الأصول بعد أن انتهينا حول بطلان الاحتياط، فنأتي إلى بطلان الرجوع إلى الأصل العملي في كل مسألة. لازلنا في المقدمة الرابعة. قوله: وأما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف، فلا مانع من إجرائها عقلا، ما حكم العقل وعموم النقل؟ هذا ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. هذه المسألة لازلنا في الكلام حول المقدمة الرابعة، أنه يبطل الاحتياط أو لا يجوز مثلا أو لا يجب، وقلنا أيضا لا يصح الرجوع إلى الأصل العمل في كل مسألة مسألة، وأيضا لا يصح الرجوع إلى فتوى الغير القائل بالانفتاح، لا يجوز تقليده. أما الرجوع إلى الأصل العملي، الأصل العملي على قسمين: مرة يكون من الأصول المثبتة، ومرة يكون من الأصول النافية. يعني مرة أصل مثبت للتكليف، ومرة أخرى أصل نافي للتكليف. فلنرى الشيخ الأنصاري رحمه الله ماذا يقول، هل قوله صحيح في هذه المسألة، ماذا قال، وأيضا ماذا قال صاحب الكفاية رحمه الله، ثم ما هو الإنصاف، ما هو الإنصاف في هذه المسألة. أما الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قال: وأما الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة، إلى أن قال: فيرد هذا الوجه إن العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات يمنع عن إجراء البراءة أو الاستصحاب المطابق لها المخالف للاحتياط، بل وكل العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط يمنع عن العمل بالاستصحاب، من حيث أنه استصحابات، من حيث أنه استصحابات. كلام الشيخ الأنصاري نلخصه في ثلاث أمور. الشيخ أجل يقول: الأصل إذا كان نافع للتكليف، يعني عدم الوجوب وعدم الخروج، فلا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي، يلزم منه المخالفة العملية القطعية. إذا كل مسألة من المسائل، طبعاً احنا بحثنا مبحث الإسناد، فلو فرضنا أن نرجع في كل مسألة من المسائل إلى الأصل النافي، نقول: هذا واجب وغير واجب، رفع ما لا يعلمون، حرام وغير حرام، رفع ما لا يعلمون، كذا رفع ما لا يعلمون، يستلزم مخالفة القطعية أو خروج عن الدين مثلا. بالنتيجة يقول: الأصل النافي لا يمكن إجراءه في كل مسألة. طيب، أما الأصل المثبت للتكليف، كما لو كنا على يقين من وجوب شيء أو حرمته ثم شككنا في البقاء، لو فرضنا فنستصحب بقاء التكليف، أو إذا كان احتياط ما أدري وظيفة القصر أو الإتمام مثلا في هذه المسائل بالخصوص، ليس الاحتياط في كل المسائل، الاحتياط في كل مسائل قلنا يلزم أن العصر والحرج أو فلا رضا، في كل مسألة بخصوصها. يقول: الأصل المثبت للتكليف، إذا رجعنا الأصل المثبت للتكليف بالنسبة للوقائع، يقول: لا يصح من وجهين أيضا، لا يصح الرجوع إلى الأصل المثبت للتكليف من وجهين. الوجه الأول يلزم العسر والحرج من الرجوع إليهما، الأصل الفقهي. الوجه الثاني يلزم المناقضة بين الصبر والذيل. كيف؟ الآن نوضحه. إذن الشيخ الأنصاري عنده هذه الأمور. أولا الأصل النافي. الأصل النافي نحن نتركه لما نتعرض له بعد هذا الكلام، يعني لما يتعرض له صاحب الكفاية رحمه الله، نمشي على ممشى في هذه الحالة على ممشى صاحب الكفاية، فهو يتعرض له بعد ذلك، فنحن نتعرض الأصل النافي بعد ذلك. تركه. نعم. أما الأصل المثبت، الأصل المثبت للتكليف اليوم محل الكلام فيه. أنا أفرض قائل بالإنسداد مثلا، انسداد باب العلم والعلم. طيب. وأنا عندي علم إجمالي بالتكاليف، لكن ما أدري هذا واجب أو ذاك أو ذاك أو ذاك، هذا الحرام أو ذاك أو ذاك، علم إجمالي بالنتيجة. الأصل المثبت الذي يثبت التكليف مثل الاحتياط. لو فرضنا مثلا في الاحتياط أنه دار أمرك أنت مثلا ما تدري، وظيفتك القصر أو الإتمام ما تدري، كما لو سافرت إلى 4 فراسخ ولا تريد الرجوع ليومك، لا تريد الرجوع إلى يومك، يوم الثاني مثلا، هل وظيفة القصر أو الإتمام؟ ما تدري. هنا العمل بالاحتياط يعني الأخذ بكل منهما، هذا مثبت التكليف، يسمى مثبت ليس نافيا. وهكذا لو كان عندنا استصحاب مثلا، أنا كنت على يقين أنه في زمن الإمام عليه السلام صلاة الجمعة واجبة مثلا، باب المثال. الآن في عصر غيبي أشك في بقاء الوجوب، نستصحب الوجوب، أو أن هذا مثلا ما أريد الآن أن أفصل بين الكل والجزية، كل باب المثال مثلا. أو كان مثلا ماء متغير بالنجاسة وزال تغيره بنفسه، نستصحب بقاء النجاسة أيضا، هذا من أحكام الكلية، لكن باب المثال أقول هذا مثبت للتكليف ليس نافيا. الشيخ الأنصاري يقول عندنا إشكالات في الرجوع إلى الأصول المثبتة للتكليف. الإشكال الأول يلزم العسر والحرج. طيب هنا نقف عند هذا الكلام، نقول الشيخ بالله عليك وين يلزم العسر والحرج؟ أصل موارد الأصول المثبتة قليل جدا. كم أنا أعلم؟ كم عندي احتياط؟ كم عندي استصحاب مثلا؟ البراءة نافي البراءة ليس مثبتة. كم عندي استصحاب؟ أو احتياط أو تخيير مثلا، هو لم يذكر التخيير، المفروض يذكره. كم عندي؟ 10 15 20 25، كل الوقائع. شو هذا يلزمنا عسر وحرج؟ فالصافان هذا في باب حد لا عسر ولا حرج اصلا. نعم الذي يرد في المقام ان الاكتفاء بالرجوع للاصول المثبته لا يكفي، لا يغني عن شيء، يغني قليل جدا. يعني لو فرضنا أنت القائل بالإنسداد وقلنا لك لا يصح الأصل النافي واكتفي بالأصول المثبتة فقط مع ما تعلمه يقينا من الأحكام، هل تكتفي بذلك في الشريعة الإسلامية؟ أنا أحسب كم عندي احتياط واستصحاب وحكم معلوم بالتفصيل، 100 200 3000 والشريعة الإسلامية طويلة عريضة. فالرجوع إلى الأصول المثبتة لا يفي بأقل القليل، صحيح لا يلزم منه إشكال أصل الحرج، لكن أيضا لا يكفي. لا يمكن لك أن تقول شيء اكتفي بالأصول الأثبتين، هو اكتفي بالأصول راحت الشريعة الإسلامية. خلاصة الإشكال الذي أشكله الشيخ الأنصاري الإشكال الأول يلزم العصر والحرج، هذا الإشكال لم يكتب له التوفيق. إشكاله الثاني على ما يظهر من عبارته يقول: يا جماعة الخير، الاستصحاب المثبت لا يجري هنا. أخي ليش؟ يقول عندك علم إجمالي بوجود غير واجبات وغير محرمات، يعني أنا فقط عندي علم إجمالي بالواجب المحرم، وين المستحبات وين المكروهات؟ كثيرة أكثر الواجبات بكثير، والمكروهات أكثر المحرمات بكثير جدا، والمباحات. أنا لما أستصحب الوجوب أو الحرمة أنا عندي علم إجمالي بعدم الوجوب عدم الحرمة. طيب إذا كان عندك علم إجمالي بوجود غير واجبات وغير محرمات، كيف تستصحب الوجوب أو الحرمة؟ هذا نقض لليقين. يعني صدر الرواية تقول لا تنقض يقين بالشك، لا تنقض يقين بالشك، يعني استصحب. وغير معنى الشيخ استصحب الذيل ماذا يقول؟ ولكن قضه بيقين. أنا عندي يقين بغير الواجب وغير المحرم، فإذا كان عندي يقين معنى لا يجوز استصحاب. الصدر يقول ولا تنقض يقين بالشك، يعني يجوز استصحاب. الذيل يقول لا تجوز استصحاب، لكن خذوا بيقين أخر، لأنه يعني عندي يقين بوجود غير الواجب غير المحرم. إذن كيف أستصحب؟ كيف؟ يعني هنا الأصل عملي المثبت. لا يمكن جريان الاستصحاب، يعني خلاص الشيخ ده، لا يمكن جريان الاستصحاب هنا في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يلزم مخالف قطعي. طبعا انتبهها. أما إذا لزم من الاستصحاب مخالف قطعي أصلا لا يجوز، لا نحتاج بعد إلى الصدر والذيل، لا نحتاج. لا يصح. أنا أعطيكم مثال شيخنا حتى يتضح الحال. تارة أقول عندي نعال، تارة أعلم كل منهما طاهر، ثم وقعت نجاسة في أحدهما، واضح ولا؟ هذا علم إجمالي صحيح. أقول أعلم أن أحدهما نجس، هنا الأصل النافي لا يجري كل منهما، يعني لا تقول أنا على يقين كنت من طهرة هذا الإناء الشرقي الآن أستصحب الطهارة، لا تقول أنا على يقين من طهرة الإناء الغربي فأستصحب الطهارة، يلزم منه مخالفة عملية قطعية. هذا مانع ثبوتي وليس إثباتي، مانع ثبوتي مع قطع النظر عن أن دليل الاستصحاب يشمل هذا أو لا يشمله، مع قطع النظر، لأن المانع ثبوتي يلزم منه مخالفة عملية قطعية. وطارة العكس، العكس كيف؟ أنا كل منهما نجس كان وطهرنا أحدهما، واضح ولا؟ يعني كان الأول مثال الأول كل منهما طاهر، نعم طاهر كان، ثم وقع نجس في أحدهما، فاستصحاب الطهارة في كل منهما يجب مخالفة عملية قطعية. الآن لا، كل منهما نجس ثم طهرنا أحدهما، استصحاب النجاسة في كل منهما تقول أنا على يقين كنت في هذا الإناء الشرق نجس أستصحبه، أنا على يقين أن الإناء الغرب مثلا أستصحبه. هنا استصحاب المثبت، أصل المثبت هنا لأنه أثبت التكليف النجاسة وليس نافي، هنا أصل، طبعا ليس المرة أصل المثبت الذي نحط هناك له ملازمة عقلية وعقلية، لا أقصد مثبت التكليف ليس نافي له. هنا أنا استصحبت النجاسة وهذا مثبت، أثبت التكليف. فلا يلزم منه مخالفة عملية قطعية. وين؟ إذا استصحبت النجاس من وين خالف القطعي شيخنا؟ نعم مخالفة التزامية على الخلاف أنه تضر أو لا تضر مثلا. نعم. أما مخالف العملية القطعية، طيب هنا يأتي كلام مع الشيخ الأنصاري والنفلاء في هذا المثال، في هذا الورد. لأن الكلام وين نحن؟ في الأصل مثبت الجسم نافي، أصل مثبت. الشيخ الأنصاري هنا يقول الاستصحاب لا يجري. لا للمانع الثبوتي، معنى مانع ثبوتي. إنما المانع إثباتي. أن أدلة الاستصحاب لا تشمل هكذا استصحاب. يعني لا تشمل الاستصحاب في العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي. لأنه يلزم مناقضة الصبر للذيل. لا تنقض اليقين بالشك. معنى تستصحب. أنا كنت على يقين ثم شك استصحب. ولكن انقضه بيقين آخر، أنا عندي يقين. أن أحدهما طاهر. عندي يقين. فكيف أستصحب النجاسة؟ هذا إشكال الشيء الأصغر. نحن سابقا تكلمنا بهذا الكلام في بعض المناسبات وأجبنا عنه. قلنا أولا أدلة الاستصحاب ليست كلها مغيرة بالعلم، نشوف نذكر إن شاء الله. ليس كلها فيها حتى تنقل يقين آخر، فيها لا تنقل يقين بالشك، كثير منها مطلق. فنتمسك بإطلاق لا تنقل يقين بالشك. أما المورد فيه ذيل، هذا لا يصل إجماله إلى هنا. ليس أتمسك بالرواية المطلقة. هذا أولا. ثانيا وهو المهم، وهو المهم
والحسيس المتصل إجماله يصل إلى عام.
كيف شيخنا؟
المخصص المتصل إذا كان إجمال المخصص يجل العام
ليس متصل هنا شيخنا، منفصل.
كل شيء لك خلي حتى تعرف عنه
هو هنا في مثالنا وين المتصل؟ أنا إذا الرواية الثانية منفصل عن الرواية الأولى. أن الروايات لا تطلق بالشك مطلقة وحدها، وأن ولا ننقض يقين آخر، لا تنقض ثم ننقض يقين آخر، هذا رواية أخرى. وين متصل شيخنا؟ للرواية الثانية. لا يصل إجمال إليها، منفصل شيخنا. طيب هنا الإشكال الثاني على الشيخ الأنصاري وهو حله، يعني إشكال قوي، وهو هنا لما يقول لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، ظاهره أن العلم، يعني الغاية وهي العلم، أن العلم الذي ينقض الاستصحاب الشك لا بد أن يكون العلم متعلقا بعين ما تعلق به الشك حتى ينتقل. يعني مثلا أنا عندي علم بالنجاسة هذا الإناء، ثم صار عندي علم بطهارة، انتهى الأمر، نقضت انتهى. عندي علم بأن زيد عالم، ثم عندي علم زيد ليس بعالم مثلا، أو عندي علم بأن زيد عالم كان استصحبنا، الآن عندي علم أنه فاسق زيد، فهنا انتهى الأمر. فلا بد العلم الذي يكون ناقض للشك ولكن ينقضه بيقين آخر، يعني لا بد أن يكون متعلق وعين متعلق شك. أما إذا كان متعلق العلم غير متعلق الشك لا يكفي. مثل هنا متعلق الشك كل منهما بخصوصه، هذا مشكوك الإناء الغربي مشكوك، كنت على يقين أنه نجس، الآن مشكوك الطهارة أستصحب. الإناء الشرقي أنا على يقين أنه نجس مشكوك الطهارة أستصحب. أما العلم بطهارة أحدهما تعلق بالجامع، علم إجمالي، ما عندي علم بطهارة هذا بالخصوص أو هذا بالخصوص حتى يكون العلم ناقضا للشك. أنا أعلم بأن أحدهما طاهر، تعلق العلم بالجامع، والتعلق بالجامع لا يوجب الانتقام. فهنا هكذا نقول لا تنقض اليقين بالشك ولا كل يقين آخر. اليقين الآخر لا بد أن يكون متعلقا بعين ما تعلق بالشك، والفرض أن هنا لا ليس بعينه إنما بالشك. فلا مانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم منه مانع ثبوته. أما إذا كان مانع ثبوته وانتهى الأمر بعد لا نصل إلى إثبات، واضح ولا؟ هذا الإشكال على الشيخ الأنصاري. أما صاحب الكفاية، صاحب الكفاية رحمه الله يقول هنا أعتبر في الأصل نترك الكلام، يعني نترك التكليف الكلام هنا. وين موجود
التناقض في نفس القاطع؟
وين موجود منع ثبوته؟
الإجمالي هو بطهارة أو نجاسة أحد الأطراف، ثم صار عنده عمل إجمالي بنجاسة أحدهما، يعني يلزم التناقض في صدر المكلف، وهذا ما يريد.
لا لا لا، كلامه خلف عملية قطعية، ليس في الصدر، لا ينفع في الصدر، خلي في الصدر ألف مرة.
هذا يرجع لمانع الثبوت.
هو المانع ماذا؟ لأن المخالفة القطعية العقل يحكم بقبحها. أما المانع في الصدر من يحكم بقبحه؟ التزموا أكثر مشهور أن المخالف الإلزامي أحضر وسهل بها لا ضير قابل. يعني فصلنا بالتفسير هذا الذكر على بالكم. لكن المشهور هكذا قال شيخنا، قال المخالف الإلتزامي لا تضر. وكلام هنا خلف الصدر. الكلام هل هناك مخالفة عملية قطعية في الخارج؟ حتى يكون في عقاب مخالفة التكليف فتطبح؟ هنا الكلام شيء. أما صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول يا جماعة الخير، الرجوع إلى الأصل المثبت هنا هنا لا مانع منه. ليش؟ يقول أما إشكال يعرض أنه يلزم التناقض بين الصدر وبين، لا يلزم التناقض، لكن فلنرى ليش عند الشيخ صاحب الكفاية لا يلزم التناقض، عنده شيء جديد. ليش شيخنا يقول ها هكذا هو؟
على أساس عن الانسداد كيف يعمل بالرواية؟
أي رواية؟
في لا تنقض الشك
لا، هذا شيء آخر، لا بعطل آخر، لا الكلام أصل مطلب الكلام أنه هل يمكن العمل بالاستصحاب في إطار الإجمالي أو لا يمكن؟ مع قطع النظر إلى الانسداد وغير الانسداد، نطبقها وين ما كان هذه. ثم حتى بالانسداد يعملون بالروايات، لك هل على نحو الظن او نحو الحكومه؟ هم ما يعملون. صاحب الكفايه رحمه الله ماذا يقول؟ يقول يا جماعه الخير، لا يوجد مانع من جريان الاستصحاب في اطراف العلم، طبعا في الاصل ليس في الاصل النافي، بس النافي يقول. يقول ليش؟ وين المانع؟ تقول هناك تناقض بين الصدر والذيل، تناقض. يقول لا. ليش؟ أنا أشوف. يقول أنا لما أستصحب مثلا مسألة من المسائل أصل مثبت كلام، كنت على يقين بوجوب أو حكم كذا، استصحبها. يقول أنا حال الاستصحاب أنا غير ملتفت إلى باقي الشبهات. يا جماعة أنا غير ملتفت، أنا فقط منتبه وملتفت إلى هذه المسألة بخصوصها. فإذا كنت ملتفتا إلى هذه المسألة بخصوصها وأنا غافل عن باقي الشبهات حين الاستصحاب. طيب وين الإشكال؟ تقولون عندي علم إجمالي بمخالفة الاستصحاب للواقع أحد أهل الاستصحابات، مو هكذا؟ علم إجمالي ما عندي، مع استصحابات ما عندي. تقول أنا عندي علم إجمالي بمخالفة أحد الاستصحابات للواقع، فهذا العلم الإجمالي يضر بالاستصحاب. يقول وين عندك علم إجمالي؟ أنا عندي فقط استصحاب واحد، أنا غير ملتفت حين جريان، يعني يقول الفقيه أهل الفقهية اللي بناء الفقهية وكبس الجر لما استمر أحكام شيخنا يستمر بالتدريج وفعلا هكذا بالتدريج شيخنا. فبناء يقول أنا لما الآن أستمر هذه المسألة أنا مشغول في أن الماء مثلا باب مثال أن الماء الذي جاء لا تغير بنفسه وأنا أريد أن أستصحب نجاسته أنا غافل عن أصحاب نجوم الجمعة وأستصحاب الكذا يعني نكاح المرأة في العلو وأبدا الفقه في هذه المسألة غير ملتفت. ولما أنتهي من هذا الاستصحاب وآتي إلى الأصحاب الآخر يعني قد يقول قائل يقول شيخنا صحيح لكني ما رحت للصحاب الآخر يقول ليش رحت؟ يقول أن لما ذهبت للصحاب الثاني الصحاب الأول خرج عن محل ابتلاء خلاص دخل الأمر راح قال بعض صحابنا خلصنا وافتينا خلصنا دخل الأمر. فلما أنا يعني في حال جريان الصحاب الثاني يقول أول كان قد خرج عن محل ابتلاء انتهى الأمر. هذا الكلام هو يقول أيضا يقول آخر شيء غايته ماذا لما خلص مثلا من الاستصحابات فبالنتيجة لابد ينتهي يوم اثنين ثلاثة بالنتيجة جاء أول رجب وقال الحمد لله رب العالمين خلص من الصحابات الحمد لله فصار عنده علم إجمالي صار عنده علم إجمالي بمخالفة أحد الاستصحابات للباقي. هنا الغريب السيد أبو القاسم خير رحمه الله منع من جرام الاستصحاب يعني أشكل على صاحب الكفاية يقول لما أنت من الاستصحابات أعلم بمخالفة أحد الاستصحابات للوقت اللي عندي علم إجمالي. هذا الكلام في غير محله يعني أشكال السيد خير رحمه الله هذا الكلام على صاحب الكفاية في غير محله. ليش؟ لما أعلم يكون انتهى كل شيء أنا الآن مو الآن أنا أفتي أنا أفتي خلصت كل استصحاب أفتي به. ولذلك كنا نحن نقول دائما الفقيه في مبحث العلم تستطيع أن تأخذ رأيه منه الفقهاء كانوا هكذا دائما لما يرون كتاب لشخص ويعلم أن الكتاب صح فلان فيأخذون رأيه من الدليل. اليوم أيام السيد رحمه الله أصبح صار عندنا البحث العلمي شيء والفتوى شيء آخر يقول ليش سيدنا شيء آخر ما هو هذا رأيك الشريف قلت هذا الصناعة العلمية يعني هذا الرأي الشريف ما هذا المفروض هكذا شاهد نحن لسنا بسبب محاسبتي في هذه المسألة فشاهد أنا لما الآن أعلم أنا الآن موت خلصت كثير من الصحابة خرج عن محل ابتلاء سيدنا أهل الأمر الكلام عن الاستصحاب على كل حال. فيقول بعد الانتهاء إذا صار عندي علم هذا لا يضر وإنما
يجعل الاستصحاب في كل مسألة ابتدائي واستمراري لأنه
دائما عندما أجرى خذ لما أجرى انتهى والكلام والكلام حين جريان هل يصح له أن يجد الاستصحاب لا يعمل أو لا يعمله
هو لا في منزلة وجد
لا شيء نصير عندي علم إجمالي آخر هذا العلم الإجمالي يضر بذلك ينحل ولا ينحل بس بالتالي أصل الكلام الآن أنا الآن أستطيع أن أجد الاستصحاب في الأطراف أو لا أستطيع الكلام هنا كلام هنا هم إشكالوا الشيخ الأصلي لا تستطيع لا لأن هناك مناقضة بين الصدر والذيل صار يوجد مناقضة لأنه علم ما عندي أشوف فرق. أما لما يصير عندي علم هذا يصير بحث اخر مساله اخرى وهي وانا يوم من الايام قلت للاستاذ رحمه الله شيخنا الجليل رحمه الله قلت له شيخنا ما عندك علم اجمالي بمخالف احدى فتوات للواقع وهذا مساله اخرى اصبح فالشاهدين الكلام ليس هنا شيخنا الكلام لا انا الان حين الاستصحاب الان هل استطيع أن أستصحب أو لا أستطيع؟ الشيخ الأصغر قال لا تستطيع لأن عندك علم. صاحبي يقول أنا الآن ما عندي علم لأني غافل عن ماذا؟ كلام هنا شيخ ليس هناك الكلام. فهو نقل الكلام لمكان آخر رحمه الله رحمة الواسعة. على كل حال فالشيخ الأنصاري صاحب الكفاية يقول يا جماعة الخير دون إشكالكم، قالوا إشكالنا أن الصبر يراقب الذيل. يقول ليش؟ يقول الذيل يقول قم يا أخي أخو أنا عندي علم. يقول لا ما عندي علم أنا، لا علم عندي أصلا، أنا غافل عن بعض الشبهات، أنا الآن هم فقط في هذا الاستصحاب، وفي هذا الاستصحاب لا مانع منه. لما أنتقل الاستصحاب الآخر يكون الأول خرج عن محل، يعني حين الاستصحاب حين العملية خرج عن محل الكلام، فإذا يقول لا يوجد مشكلة، لا يوجد مشكلة. يعني هذا المشكلة عندكم أنه يلزم مناقضة، هذه ليست مشكلة. ويقول صاحب الكفاية رحمه الله، طيب جواب على
كيف شئنا. قلت من كلام السيد
الكويتي أن إشكال في غير محله، إشكال السيد الكويتي على صاحب الكفاية، وأشكل عليه
في النهاية لا يبقى،
قال له لا مؤمن لا يبقى سيدا. أشكل عليه قال بعد الاستصحابات عندي علم إجمالي بمخالفة أحدها للواقع، فإذا كلامه يقول لا يبقى، يعني كلام صاحب الكفاية. نقول للشيخ الخولة هذا بحث آخر، نحن كلامنا ليس هنا، كلامنا الآن حين جريان الاستصحاب هل يمكن أو لا يمكن لي. فانتقل إلى مسألة أخرى، لا مسألة أخرى أنه بعد أن استنبط الفقيه عدة من المسائل وصار عنده علم إجماع وخلط حدد الواقع ماذا يفعل، هذا مسألة أخرى تصبح. إذن نحن يعني أشكلنا عليه وكثير استنبط أمور على مبناه في ابن قولوين، ابن قولوين أنه وطلق كل ما هو موجود فيه ثم رجع هذا بآخر آخر عمره الشريف رحمه الله. هذا مسألة أخرى، نقل الكلام ليس هنا، يعني نقل البحث إلى بحث آخر. الجواب نحن على صاحب الكفاية، جوابنا شيخنا انتبه. تقول شيخنا أنت الآن أنكرت، تقول أنا حين الاستصحاب ما عندي علم يا جماعة الخير، ليش؟ لأني غافل. يشترط في الاستصحاب اليقين والشك الفعلي، يقين سابق وشك فعلي، مو هكذا شيخنا؟ إذا ما عندك شك فعلي تستصحب؟ ما تستصحب. أنا الآن لما أكون مشغول في مسألة من المسائل أنا غير ملتفت إلى المسائل الأخرى، إلى الشبهة الأخرى، أنا غافل عنها، يعني بعبارة أخرى ما عندي شك فعلي. إذا ما عندي شك فعلي معناه ماذا؟ معناه ما في استصحاب، هذا معناه اختل ركن أركان الاستصحاب، وهكذا الكلام شيخنا اختل ركن. فإذا في هذه الصورة أنا ما عندي علم إجمالي بمخالفة أحد الاستصحابات لمن؟ للواقع، ما عندي علم. جواب نقول شيخنا أنت الآن تقول ما عندي علم إجمالي، أصلا المقدمة الأولى في مقدمات الانسجام ماذا كانت؟ عندك علم إجمالي بالتكاليف، وفي وأنه إذا أشغل هذه سم خالف عملية وقطعا لا يصح، حتما عندي علم إجمالي. أنا الآن كل الاستصحابات الآن إذا نفيت العلم الإجمالي نفي العلم الإجمالي يعني هذا ينافي ما ذكرناه هناك سابقا. ليش؟ لا يمكن أن تنفي العلم الإجمالي. أنا الآن صحيح التفصيل ما عندي علم التفصيل، الإجمالي موجود. كل فقيه شيخنا الجليل، كل فقيه ينظر إلى قبل عملية الاستنباط، وفعلا وهذا ترى لا يمكن نكراره، قبل عملية الاستنباط أنا أرى أي مسائل أعلم أنه إذا طرأ على الموضوع شيء فيجب الاستصحاب، طرأ عليه شيء يغير الحكم ماذا يجب؟ الاستصحاب. ماذا الألف مسألة؟ طب أنا عندي علم إجمالي أن واحد منها لا يكون ماذا أحسنته قبل عملية الاستنباط، فكيف ننكر هذا الشيء؟ فالأنصاف لا يمكن أن نجاري صاحب الكفاية على ما ذهب إليه. يمكن نجاري. الخلاصة شيخنا، لا نريد أن نذهب بعيدا، الخلاصة شيخنا، الخلاصة أنه نحن أول صححنا الرجوع إلى أصل البدء، خلاص انتهى الأمر، ما عندنا مشكلة في الاستصحاب، ما عندنا مشكلة مناقض الصلاة للبيت، ولا يوجد مانع ثبوتي، هذا المانع. كلما هناك إشكال نوين فالرجوع إلى أصل البدء أنه لا يكفي، خلاص انتهى الأمر، لا يكفي. الرجوع إلى الأصول المثبت مع علم التفصيل بعض المسائل، هذا لا في شيء في الشريعة الإسلامية. هذا والله الحضور الشهرة ما نحتاج بعدين أكثر من ذلك. أما الأصل النافي يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.